عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه. كان الكلام في مناقشة صاحب الكفاية التفصيل المنسوب للمحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله، حيث فصل الميرزا القمي بين من قصد إفهامه فتكون الظواهر بالنسبة إليه حجة، وبين من لم يقصد إفهامه فضلا عمن قصد عدم إفهامه، فلا تكون الظواهر حجة في حقهم. فخص رحمه الله حجية الظواهر بمن قصد إفهامه دون غيره، وقد ناقشه المصنف رحمه الله بما محصله عموم الدليل عموم الدليل اعتبار الظواهر وحجيتها، أعني سيرة العقلاء الثابتة في جميع الظواهر مطلقا، حتى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، ولا اختصاص لبناء العقلاء بمن قصد إفهامه. والشاهد على عموم بنائهم هو أنه لا يسمع اعتذار من لم يقصد إفهامه بأني لم أكن مقصودا بالإفهام، فلا تكون مخالفتي للحكم الذي تضمنه الخطاب الموجه إلى شخص معين فيما إذا كان ذاك الحكم شاملا لغيره أيضا. خبر لا تكون مخالفتي، فلا تكون مخالفتي للحكم معصية. ومن المعلوم أن عدم سماع اعتذاره ليس إلا لعدم صحته. الكاشف عن عموم السيرة قطعا بما لا يترك مجالا للتوهم باختصاص حجية الظواهر في بعض الموارد لا عموما. والشاهد الآخر على ذلك صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع الإقرار وتوضيحه أنه لو أقر زيد مثلا على نفسه بشيء مثل كونه مديونا لعامر بكذا وقد سمع هذا الإقرار بكر صح لبكر إذا كان عادلا صح له أن يشهد عليه أي على زيد عند الحاكم. ولا يمكن المنع عن صحة شهادته على أساس أنه لم يكن مقصودا بالإفهام بل ربما يكون مقصودا بعدم الإفهام ولكنه قد يفهم أحيانا. فلا يمنع العقلاء عن صحة إشهاد بكر الذي سمع الإقرار على زيد على أساس أنه ممن لم يقصد إفهامه. وهذا مما يكشف عن عموم السيرة والبناء لدى العقلاء على حجية الظواهر من دون تفصيل بين من قصد بالإفهام وغيره. وعليه فتفصيل المحقق القمي رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه. هذا كله ما يتعلق بالدليل بالقول الرابع التفصيل المنسوب للميرزا رحمه الله. القول الخامس في المسألة التفصيل المنسوب لجماعة من الأخباريين حيث فصلوا في المسألات تفصيلا آخر، حيث فصلوا بين ظواهر الأخبار والروايات الصادرة عن النبي الأعظم وعترته المنتدبين عليهم السلام جميعا، فقالوا بأن تلك الظواهر حجة في حق الجميع، وبين ظواهر الكتاب العزيز فقالوا بأنها لم تكن حجة في حق الجميع، بل حجيتها مختصة بخصوص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام دون غيرهم، فالمعصومون عليهم السلام جميعا لهم حق الاستفادة من ظواهر القرآن خاصة، وأما غيرهم فلا يصح لهم التمسك بظواهر الكتاب العزيز. فإذا خصوا حجية ظواهر القرآن الكريم بخصوص النبي الأعظم وعترته صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ثم تعرب صاحب الكفاية قدس سره لنقل 5 أجلة من كلماتهم على مدعاهم، ثم نقدها واحدا بعد واحد، ولنأتي على تلك الأدلة أو الوجوه المنقولة من كلماتهم. الدليل الأول وحاصله أن المستفاد من مضامين جملة من الروايات أن فهم القرآن ومعرفته مختص بأهل القرآن، وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، والمخاطب الواقعي بالقرآن إنما هم المعصومون الأطهار دون من سواهم، وأما غيرهم فلا يتسنى لهم فهم القرآن ودرك معانيه. وَهَذَا الْمَضْمُونُ مَبْثُوثٌ فِي ثَنَايَا جُمْلَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُبَارَكَةِ وَمِنْ بَابِ النَّمُوذَجِ تَعَرَّبَ الْآخُونُ فِي الْمَاتِمِ إلى روايتين من تلك الروايات. نقرأ وجها وجها. قال رحمه الله: كما تشهد به هذا الشاهد الآخر من المصنف رحمه الله في مقام مناقشته لتفصيل المحقق القمي، وهو شاهد على ماذا؟ شاهد على عموم السيرة لدى العقلاء، وأن بناء العقلاء عام لا يفصلون في أخذهم بالظواهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. الشاهد على ذلك قال: كما تشهد به أي بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج، المطلبين أو الموردين اللي تقدما. كما تشهد بعدم سماع اعتذار من لا يقصد إفهامه وصحة احتجاج المولى، تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع الإقرار ولو قصد عدم إفهامه. يعني حتى يشيل الفرد الخفي، يعني هذا المثال ذكرته من الخارج، زيد أقر على نفسه بشيء، قال أن في ذمتي كذا مقدار من المال لعمر، وكان بجانبه منه باكر، باكر سمع ذاك الإقرار من زيد. مرتان باكر لم يقصد إفهامه، هذا فرد مو خفي، مرة لم يقصد إفهامه، وإنما المقصود بالإفهام منه عمر، زيد جاء يقر على نفسه لعمر، ومرة لا، من قصد زيد أن لا يسمع ماذا؟ أن لا يسمع باكر، هو من قصد عدم إفهام باكر، والحال ماذا؟ باكر قد فهم ذلك بطريق وآخر سمع الإقرار منه. يقول: العقلاء لا يمنعون من صحة شهادة باكر بمن؟ بإقرار زيد، ولو قصد عدم إفهام باكر، فضلا عن منه، فضلا عن ذلك الفرد اللي هو مخفي، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه، لم يكن باكر بصدد إفهامه، أو لم يكن زيد بصدد إفهام باكر. ولا فرق في ذلك، أي في حجية الظواهر، بين الكتاب المبين والأحاديث، أحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، لا فرق في حجية الظواهر. يأتي الآن يقول: وإن ذهب، هذا هو القول الخامس حسب تعداد الأقوال في البحث السابق، القول الخامس التفصيل المنسوب المشهور لجماعة من الأخبارين كالسيد الصادر شارح الوافية والمحدث البحراني صاحب الحدائق وغيرهما. وإن ذهب بعض الأصحاب، أي الأخباريون الذين هم من طائفة الإمامية، إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، يعني عدم حجية ظاهر الكتاب بالنسبة لنا لغير المعصومين لنا لا يحق لنا أن نتمسك بظواهر القرآن، لا يتمسك لا يصح لا يتسنى لنا أن نستفيد من ظواهر الكتاب العزيز. حجية الظواهر خصصوها بمن؟ بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين. طب ما دليلهم على ذلك؟ الشيخ الأعظم ذكر أو نقل لنا دليلين من أدلتهم. صاحب الكفاية المقام نقل 5 أدلة، وهذه الأدلة 5 من نقلها من كلماتهم، إما بدعوى. هذا هو الدليل الأول اللي قربناه من الخارج. الدليل الأول إما بدعوى، يعني ليش خصصوا حجية ظواهر القرآن بمن بخصوص النبي ونفوا حجيتها عن ماذا؟ عن غير المعصومين. قالوا إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفة القرآن بمن مختص؟ بأهل القرآن ومن خوطب به. من المخاطب الواقعي بالقرآن؟ قالوا المعصومون، مو بس الأئمة، المعصومون أي النبي وعترته الطاهرين سلام الله عليهم جميعا. طب هذه الدعوة من أين نشأت عندهم؟ نشأت من ورود ووجود هذا المضمون في جملة من الروايات، وأن فهم القرآن مختص بالأهل العترة بالمعصومين، أن المخاطب واقعا بالقرآن هم، فهم ماذا يحق لهم أن يتمسكوا بظاهر القرآن ويستندوا إلى الظاهر، أما غيرهم فلا يحق لهم التمسك بظاهر القرآن. كما يشهد هذا منشأ الدعوة، كما يشهد به أي باختصاص فهم القرآن بأهله ومن خوطب به وهم المعصومون، يشهد به ما ورد في رجع أبي حنيفة. وكذلك هاي الرواية الأولى، قلت أن الشيخ الآخون ذكر من باب النموذج روايتين. الرواية الأولى رواية الإمام الصادق عندما يرجع أبا حنيفة، الرواية الأخرى رواية منقولة عن الإمام الباقر يرجع قتادة، في رجع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به أي بظاهر القرآن. لا بأس أن أقرأ الروايتين على مسامعكم حتى نشوف مدى استفادة الراجع. الحديث الأول اللي قال ما ورد في رجع أبي حنيفة، الرواية رواها الشيخ الحر في الوسائل الجزء 18 باب 6 من أبواب صفات القاضي، يعني تجدون هذا وين في كتاب القضاء. عنوان باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية. هذا عنوان باب رقم 6. هذا الحديث الذي سأقرأه رقمه 27 من الباب السادس من الجزء 18. في حديث أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأبي حنيفة أنت فقيه العراق؟ علامة استفهام. قال نعم. قال عليه السلام فبما تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب، ما جعل ذلك إلا عند، وهذا أداة حصر، ما إلا، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب. يبين الآن الإمام من هم أهل الكتاب؟ الذين أنزل عليهم، يعني أنزل القرآن عليهم. ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا، إلى آخر الحديث. هذا مقطع الشاهد. اي يعني لانه قد ياتي ناس دفع دخل للامام، يعني الامام ملتفت الى انه قد هناك اكو مداخلين يتطفلون على عنوان اهل البيت، فيدخلون من هم ليسوا من اهل البيت. يعني نعم، النبي الاعظم وخاص الذريه مالته اللي هم يدركون فهم القران، هم اهل البيت سلام الله عليهم لا غيرهم. فهذه الرواية يعني جدا تخفض، وتخفض بأن حجية الظواهر وأن ظواهر القرآن الكريم إنما هي ماذا؟ فهمها دركها مختص بمن؟ بالنبي الأعظم وذريته. فهذا النهي من الإمام، نهي وردع من الإمام عليه السلام، دليل على ماذا؟ دليل على أن ظواهر الكتاب لم تكن حجة، وإلا فتوى أبي حنيفة وهكذا فتوى قتادة كما يأتي إن شاء الله في الحديث الآخر، فتواهما إنما كان بمن؟ إنما كان بالظواهر، أي بظواهر الكتاب وبظاهر القرآن. فالفتوى والإفتاء كان بالظاهر، مع أن الإمام ماذا؟ نهى عن الإفتاء بالظاهر. هذا حسب ظاهر الرواية وظاهر الاستدلال، وإلا المناقشة باقية في محلها. الحديث الثاني اللي هو ما ورد في ردع قتادة عن الفتوى به، أي بظاهر القرآن. الحديث الثاني أيضا في الجزء الثامن عشر باب 13 من أبواب صفات القاضي، ذاك رقم الباب كان 6، هذا 13. عنوان باب 13 لأنه الحر العاملي رحمه الله في الوسائل عنوان الأبواب، كل باب جعل له عنوانا، يعني هذا العنوان هو عبارة عن رأي الفقهي، بعد ما يقرأ الروايات يستخلص رأي الفقهي ويجعله عنوان للباب. عنوان هذا الباب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السلام. يعني ما ممكن لنا أن نتمسك بظاهر القرآن إلا بعد ماذا؟ أن نرجع لمن؟ أن نرجع إلى الأئمة الأطهار ويفسروا لنا ويبين لنا ما المراد من ظاهر القرآن، عند ذلك نكون مسموحين، وأما ما عدا فلا نكون مسموحين. الحديث الآخر رقمه 25، الراوي عن زيد الشحام قال دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام، فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام فإن كنت تفسره بعلم فأنت وأنا أسألك. فسأله الإمام، سألت السؤال، لم يستطع أن يجيب بذلك الجواب حقه، إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. هذا موضع شاهد الأخباريين أنه ردع من الإمام علما لقتادة عن الفتوى بظاهر الكتاب، مع أن فتواه بظاهر الكتاب مع ذلك نهى الإمام وردعه عن التمسك بالظاهر. مما يستفاد ماذا؟ يستفاد أن ظاهر القرآن حجة بإلما حجة بخصوص مختصة حجيتها بخصوص النبي الأعظم وعترته أهل البيت سلام الله عليهم. الدليل الثاني للأخباريين أو بدعوى لا لهم من ألفاظ الرجع مقصر. الدليل الثاني أو بدعوى لماذا خصصوا حجية القرآن بخصوص النبي الأعظم وعترته أو بدعوى أن الكتاب يعني القرآن لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليه أيدي أفكار أولي الأنظار يعني أصحاب الأنظار والأفكار غير باستثناء منه غير الراسخين العالمين بتأويله، والراسخون والعالمون بتأويله من هم؟ هم كما في عدة من الروايات هم أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. كيف قالوا كيف تصل أيدي أفكار أولي الأنظار علما إلى المطالب العالية والمضامين الدقيقة للكتاب العزيز؟ كيف يصلون إلى تلك المضامين ولا يكادوا يصلوا إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل؟ كيف تصل أيدي أفكار أولي الأنظار إلى تلك المضامين والحال أنه لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل؟ المراد من الأوائل هؤلاء الذين لهم قدم راسخ في العلم، فهم أوائل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتأخرين عنهم. فشيد يقولون كلمات هؤلاء فهمها قاصرة، يعني قاصر لا يصل إلى فهم كلماتهم إلا منه إلا الأوحد من الأفاضل، يعني من العلماء الأفاضل يستطيع أن يفهم كلمات هؤلاء الأوائل. يقول فما ظنك، يعني إذا كلام واحد غير معصوم لا يفهمه ولا يصل إلى درك فهمه حقيقة وواقعا إلا الأوحدين من أفاضله، فما ظنك بكلامه تعالى مع احتمال كتابه أو كلامه على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء. الدليل الثالث للأخباريين قال أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه شمول علما للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله. الدليل الثالث حاصله أن الله سبحانه وتعالى قسم آيات كتابه العزيز إلى طائفتين، مجموعتين آيات محكمات والطائفة الأخرى آيات متشابهات. ثم هو سبحانه وتعالى بعد أن بين بأنه هناك محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أتى ونهى وردع عن اتباع المتشابه من الكتاب. هو نفسه تعالى يعني القرآن بنفسه نهى عن العمل، نهى عن اتباع المتشابه من الكتاب عند قوله تعالى: فأما الذين، سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ذول الذين في قلوبهم زيغ ومرض وجهل وجهة وظلمانية شي يسوون؟ فيتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن. لماذا؟ نفس الآية فيه تعليل، كأنما يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زين، وراء رأس الباري يقول: ترى ما هو هذا الفهم قاصر عنكم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نجد الراسخين العلم بمقتضى أحاديث جمة، بمقتضى جملة من أحاديث فسرت لنا أن المراد للراسخين في العلم هم النبي الأعظم وأهل البيت الأطهار سلام الله عليهم. خب، ثم وعندها بعد أن الباري عز وجل قسم الآيات إلى مجموعتين وهو نهى عن اتباع المتشابه، وعندها فيأتي المستدل في الدليل الثالث، فيأتي المستدل ويقول: أولا أن خاصية المتشابه مما له من المعنى العام الشامل للظواهر أيضا كما يشمل المجملات، كما يشمل المجملات. والخارج من تحت المتشابهات إنما هو النص خاصة، وأما الظواهر فضلا عن المجملات فتكون مشمولة لمن؟ مشمولة للمتشابه بما له من المعنى العام. فإذا بحكم القرآن نفسه اتباع الظواهر ممنوع، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والمتشابه شامل للظواهر كما هو شامل للمجملات. هذا أولا. فإذا بحكم القرآن اتباع الظواهر ممنوع منهي، هذا أولا يقوله المستدل. وثانيا، لو لم نقل بشمول المتشابه للظواهر بنحو الجزم والبرق لا أقل من أن احتمال الشمول قائم، كيف؟ يعني إذا يقول ما نقول بالديمن بشمول المتشابه للظواهر على نحو الجزم والبث، لا أقل احتمال الشمول قائم، وذلك لأن المتشابه بنفسه متشابه ومجمل، وأنه هل أن خصوص الألفاظ المجملة من المتشابهات أم أن الظواهر أيضا من المتشابهات؟ فلفظ المتشابه كما هو كذلك في أصل اللغة كذلك هو متشابه بحسب الاصطلاح، بحسب الاصطلاح، إذ الاصطلاح، إذ أنه في الاصطلاح وقع البحث في أنه هل خصوص الألفاظ المجملة من المتشابه أم أن الظواهر أيضا من المتشابه. فإذا لو لم نقل بشمول المتشابه للظواهر على نحو الجذم والبث، فلا أقل من احتمال شموله للظواهر، والمجيء الاحتمال كاف في بطلان الاستدلال بمن بظواهر القرآن العزيز. فلا تكون الظواهر حجة إذن بالنسبة إلينا. قال الدليل الثالث أو بدعوى. لاحظوا هنا لو تتأملوا في العبارة أو في الدليل الثالث، هو عبارة عن مقطعين اللي وضحت لكم أولا وثانيا. أولا شو يقولون؟ شمول المتشابه، أي متشابه يوصفه؟ وصفوه بمن؟ الممنوع عن اتباعه. فمعناته شنو؟ فمعناته قضية المنع عن العمل بالمتشابه مفروغ عنه ولا ما مفروغ عنه؟ نعم مفروغ، لأنه الله عز وجل بنفسه نهى عن اتباع ما تشابه منهم. خب قال أو بدعوى شمول المتشابه، يا متشابه الممنوع عن اتباعه شمول علما للظاهر، للظاهر متعلق بشمول، شمول المتشابه للظاهر، هذا أولا. وثانيا لو لم نقل بالشمول على نحو البث، لو لم نقل على نحو الجازم، يقول لا أقل احتمال، لا أقل من احتمال شمول المتشابه علما للظاهر. لماذا؟ قال لتشابه لفظ المتشابه وإجماله. نفس لفظ المتشابه هو ماذا؟ هو متشابه ومجمل، هم لغة وهم اصطلاحا. في الاصطلاح أيضا بحثوا هل أن خصوص الألفاظ المجملة من المتشابه، لو لا الظواهر أيضا من المتشابه. فلا أقل احتمال الشمول وارد، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال حينئذ بظواهر الكتاب العزيز. الدليل الرابع أو بدعوى أنه، الدليل الرابع وحاصله أن نعلم علما إجماليا بمن؟ بطروي مقيدات ومخصصات ومجوزات في غير واحد من ظواهر القرآن، فنعلم إجمالا بأن عمومات الكتاب خصت إطلاقاته قيدت وهذا العلم الإجمالي يمنعنا عن العمل حينئذ بالظواهر. الظواهر يعني الآية ظاهرها يقول عام، بس الحين إجمالي أنها خص. ظاهر الآية شنو؟ مطلق، لكن عندي علم إجمالي بأنه قيد. ظاهر الآية حقيقة، لكن عندي علم إجمالي أنه ماذا؟ قد جوز في الاستعمال. هذا العلم الإجمالي ما يمنعنا عن العمل بمن حينئذ بالظواهر. أما العمل بتمام الظواهر فلاستلزامه المخالفة القطعية. يقول إذا أنا أعمل بكل الظواهر فأنا راح أدري أقطع بأنه صار عندي هناك مخالفة. أنا راح أعمل بالعمومات وما العلاقة بيما برواية أهل البيت، ما العلاقة بيما بالسنة. والحال أنت إذا أروح أنا للروايات أشوف مخصصات المن، أرى مخصصات لذلك العموم. خب، فأما العمل بتمام الظواهر فلاستلزامه المخالفة القطعية، وأما العمل ببعض الظواهر دون بعض فلاستلزام الترجيح بلا مرجح. فإذن في الدليل الرابع هكذا يقولون، فإذن الظواهر وإن لم تكن من المتشابهات ذاتا ولكنها للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز صارت من المتشابهات عرضا. إذا مو ذاتا من المتشابهات فهي صارت عرضانيا من المتشابهات نتيجة ماذا؟ لأجل العلم الإجمالي بطرو التخصيص. وعليه فالظاهر ظاهر الكتاب من المتشابه وإن كان عرضا، واتباع المتشابه ممنوع بحكم القرآن نفسه. قال أو بدعوى أنه، أي الظاهر، أن الظاهر وإن لم يكن نيا من المتشابه ذاتا إلا أنه، يعني إلا أن الظاهر صار من المتشابه عرضا. ليش صار من المتشابه عرضا؟ قال للعلم الإجمالي بمن؟ بطروء التخصيص على العمومات، يعني على ظواهر العمومات، وعروض التقييد على منه؟ على إطلاقات الكتاب اللي هي ظواهر، والتجوز في غير واحد من ظواهره، أي من ظواهر القرآن، كما هو ظاهر في النسخة هنا كما هو الظاهر، ولكن الصحيح أو الأصح كما هو ظاهر. يعني هو يريد أن يبين هذا المطلب ظاهر وواضح. الدليل الخامس للأخباريين أو بدعوى، وحاصله، حاصل دليلهم الخامس أنه قد تواترت الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، وأن تفسير القرآن بالرأي حرام. فقالوا، أي مستدلون، فقالوا والتفسير هو بيان معنى اللفظ وأنه هو المراد من اللفظ، وهذا المعنى معنى للتفسير مما يشمل ماذا؟ مما يشمل حمل الكلام على ظاهره. ليش يشمل حمل الكلام على ظاهره؟ لأنه يعني أنا أحمل الكلام على ظاهره، هذا هو يقول تفسير، لأنه تفسير لللفظ بمن؟ بأن ظاهره هو المراد منه، فكان حمل الظاهر على ظاهره من مصادق التفسير بالرأي. وإذا صار من مصادق التفسير بالرأي شملته ماذا؟ شملته تلك الروايات الناهية الرادعة عنه عن التفسير بالرأي، وعليه فيكون حمل الكلام على ظاهره مردوعا ومنهيا عن، فيتحصل ماذا؟ فيتحصل أن العمل بالظواهر واتباعها منهي بالنسبة إلينا، القدر المتيقن من حجيتها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذا هو الدليل الخامس. قال أو بدعوى شمول، شمول تعلمون يحتاج أنه متعلق المن، يعني شمول ماذا؟ المن شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. المن شمولها؟ لما نحن فيه يقول لحمل الكلام، يا كلام اللي هو الظاهر في معنى الحمل على ماذا؟ على متعلق بحمل، حمل الكلام اللي هو ظاهر في معنى الحمل على ماذا؟ على إرادة هذا المعنى الظاهر. زين، فحمل الكلام على ظاهره صار من ياتف من مصادق ماذا؟ صار من مصادق التفسير بالرأي على هذا الفاهم، فيكون منهيا. وهذه الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هي متواترة، هي متواترة، بل من باب النموذج أقرأ على مسامعكم في رواية أو روايتين، روايات التفسير بالرأي وأنها نهت عن التفسير القرآن بالرأي، بل في نفس الجزء 18 ونفس الباب اللي هو باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 28 عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. حديث 35 عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عليه السلام نقاط إلى أن قال فإني سمعت جدي، يعني الإمام الحسين يقول، العفو علي بن، نعم الحسين بن علي يقول فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، إلى آخر الروايات، روايات متواترة نهت عن ماذا؟ عن تفسير القرآن بالرأي. لكن هؤلاء المستدلون جعلوا حمل الكلام على ظاهره من مصادق التفسير بالرأي، فإحنا لما نجي في مجال المناقشة نقول نعم تلك الروايات متواترة نهت عن تفسير القرآن بالرأي، ولكن من قال بأن حمل الكلام على ظاهره من مصادق التفسير بمن؟ التفسير بالرأي. التفسير بالرأي معنى له معنى شيء، بينما حمل الكلام على ظاهره شيء آخر. يأتي الكلام ولا يخفى مناقشات أو نقد يبدأ من هنا نقد صاحب الكفاية لتلك الأدلة. والحمد لله.